أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة من سورة المائدة، الآية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. توجد في هذه الآية المباركة عدة أبحاث. البحث الأول كما أشرنا إلى ذلك بالأمس، هو أن الإنسان بلغ ما بلغ من درجات الكمال والرقي لا يطلب إلا كمال نفسه، ولا يهرب إلا من نقص يؤدي إلى عدم ذاته أو عدم إحدى كمالات ذاته. وهذه النقطة فلسفيا ثابتة في محلها، أن الإنسان لا يفعل أي فعل إلا لأجل ذاته أولا وبالذات، وإنما من خلال ذاته وكمال ذاته قد يصل النفع إلى الغير ثانيا وبالعرض والتبع. وهذا بحث تقدم في أبحاث نهاية الحكمة، من أن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل الفعل له غاية أو ليست له غاية. هناك قلنا أن الله أيضا عندما يفعل له غاية، ولكن غايته لا تخرج عن ذاته، بل ذاته هي الغاية لنفسه. كذلك في الإنسان عندما يفعل أي فعل أو يترك أي ترك، إنما يفعل أو يترك لأجل كمال ذاته. فإن قلت، طبعا هذا المعنى أشار إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس من الميزان صفحة 165، قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. وليس هناك إلا هذا الإنسان الذي يتطور طورا بعد طور، ويركب طبقا عن طبق، إلى من جنين إلى صبي وشاب وكهل وشيخ، ثم الذي يديم الحياة في البرزخ، ثم يوم القيامة، ثم ما بعده من جنة، وبعبارة أخرى من الأول إلى الآخر لأجل ذاته. تبقى عندنا هذه المسألة، وهو أنه من يعمل طمعا في الجنة أو خوفا من النار يعمل لأجل ذاته، أما الذي يعبد الله سبحانه وتعالى حبا وشكرا فهذا لا يعمل ماذا لأجل ذاته. قد يقول قائل هذا المعنى، الجواب كلا، حتى أولئك الذين يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أيضا يعملون لأجل أنفسهم، ولكن لا يعملون لأجل الملذات التي توجد في الجنة أو الآلام التي توجد ماذا في النار للتخلص منها، وإنما يعملون لأجل القرب الإلهي. والقرب الإلهي أيضا هو الكمال النهائي للإنسان. فأيضا حتى أولئك الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى طمعا، يعبدون الله حبا وشكرا، فأيضا يريدون الوصول إلى القرب الإلهي، وهو الكمال النهائي للإنسان. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لا بد أن تطرح هنا في المقام كما يستفاد من هذه الآية المباركة، هو أن الإنسان موجود مختار، وهذا ثبت في الأبحاث السابقة، في أبحاث الإمام، في أبحاث العدل الإلهي، وفي أبحاث أخرى، أن الإنسان، إذا ممكن سيدنا هذه البردات تجرون لأنه يؤثر، يقولون على البردات. لا 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 لا، خلص كل أفتحهم ولا أفتحوه. أي لا أي بلي بلي ما. المسألة الثانية هو أن الإنسان موجود مختار، وهذا ما ثبت في أبحاث سابقة على هذا البحث. فإذا كان موجودا مختار، طبعا الآيات المباركة أيضا تثبت هذه الحقيقة، قوله تعالى إما شاكرا وإما كفورا هديناه النجدين ونحو ذلك، ولكنه حيث أنه موجود مختار إذن يوجد أمامه طريقان لا طريق واحد، إما هذا الطريق وإما ذاك الطريق. فإذا سلك الإنسان ذلك الطريق الذي يوصله إلى الهدف بأقصر من أقصر الطرق، فهذا معناه أنه هدي إلى الصراط المستقيم ويصل ماذا؟ إلى الغاية التي توجد بعد سلوك هذا الصراط المستقيم. أما إذا لم يسلك ذلك الصراط المستقيم، يعني معناه ظل الطريق، وإذا ظل الطريق فإما أن لا يصل إلى الهدف أو يصل إلى الهدف بعد جهد جهيد وجهد بعيد يوصله إلى الهدف. ومن هنا نجد أن الآية المباركة نجدها بأنه قالت بأن الإنسان إما مهتد وإما ضال. قالت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يوجد ماذا؟ ها؟ طريقان، طريق الضلالة وطريق ماذا؟ طريق الهداية. فلهذا الضلالة والهداية في هذه الآية الكريمة وصفان للطريق لا وصفان ماذا؟ للغاية. يعني إما أن الإنسان يسير على الصراط المستقيم فهو مهتد، وإما تتفرق به السبل فهو ماذا؟ فهو ضالون. وهذا ما يشير إليه السيد الطباطبائي في المجلد السادس صفحة 162، وهو أن الضلالة والهداية وصفان للطريق لا أنهما وصفان ماذا؟ للغاية المترتبة على سلوك الطريق. قال ومن المعلوم أن الضلال والاهتداء وهو معنيان متقابلان إنما يتحققان في سلوك الطريق لا غير، فالملازم لمتن الطريق ينتهي إلى ما ينتهي إليه الطريق فيصل إلى ماذا؟ إلى الهدف، وهو الغاية المقصودة أو المطلوبة التي يقصدها الإنسان السالك في سلوكه. وأما إذا استهان بذلك وخرج عن مستوى الطريق فهو الضلال الذي تفوت به الغاية المقصودة للإنسان. فالآية تقدر للإنسان طريقا يسلكه ومقصدا يقصده، غير أنه ربما لزم الطريق فاهتدى إليه أو فسق عنه فظل، وليس هناك مقصد يقصده القاصد إلا الحياة السعيدة والعاقبة الحسنى ولا ريب لا بلا ريب، لكنها مع ذلك تنطق بأن الله سبحانه إلى آخره. إذن المطلب الآخر الذي تشير إليه الآية المباركة هو أن الإنسان يوجد عنده ماذا؟ طريقان، إما طريق الهداية وإما طريق ماذا؟ طريق الضلال. فإذا لم يكن في طريق الهداية فهو ماذا؟ فهو في طريق الضلال. التفتوا جيدا، يعني لا يوجد عندنا طريق ثالث، لا هو ضال ولا هو مهتد. بعض الأحيان يقول خب أنا لا مهتد ولا ماذا ولا ضال، لا، الآية المباركة تقول أنت إما على متن الطريق فمعناه ماذا؟ أنت على الصراط المستقيم. أما إذا لم تكن على متن الطريق وعلى الصراط المستقيم فأنت ماذا؟ قد ضللت الطريق، والذي ضل الطريق يصل إلى الغاية المقصودة أو لا يصل؟ ها؟ إما لا يصل أبدا فتهوي به الريح في مكان سحيق، وإما إذا وصل يصل بعد جهد، بعد آلام، بعد نار برزخية أو في الأخرى، إذا شملته الشفاعة مثلا وصار ماذا؟ في الجنة، انتهى إلى السعادة، ولكن ماذا؟ بعد أن مر بهذا الجهد وبهذا الطريق الطويل. هذه هم مسألة. المسألة الثالثة التي لا بد من بحثها في هذه الآية المباركة هو أنه إذا كان الطريق مختلف، لأنه تبين عندنا طريقان، طريق الهداية وطريق ماذا؟ طريق الضلالة. خب من الواضح أن النتيجة والغاية تكون واحدة أو مختلفة، ها؟ لا يمكن أن نقول أن الطريق مختلف ولكن الغاية ماذا؟ الغاية واحدة. من الواضح بأن الغاية سوف تختلف، فإن غاية من التزم الطريق هي السعادة، ولكن غاية من ضل الطريق هي الوصول إلى الهدف أو عدم الوصول إلى الهدف، ها؟ عدم الوصول إلى الهدف. هنا يأتي هذا السؤال المهم والذي يطرحه القرآن الكريم، وهو أن هذه الغاية عندما نقول مختلفة، يعني غاية أحد الطريقين هو الله وغاية الطريق الآخر غير الله سبحانه وتعالى، أو كلا الطريقين ينتهيان إلى الله. ملتفت للنكتة يولا؟ نحن قلنا بأن الطريق مختلف، فإذا كان الطريق مختلف فالغاية ما هي؟ ها؟ فالغاية أيضا مختلفة. ما معنى أن الغاية مختلفة؟ ليس معنى الغاية مختلفة أن أحد الطريقين يوصل إلى الله والطريق الآخر يوصل ماذا؟ إلى غير الله سبحانه وتعالى. لا، كلا الطريقين يوصل ماذا؟ ها؟ إلى الله. فإن طريق السعادة يوصل إلى الله، وطريق الشقاوة والضلالة أيضا يوصل إلى من؟ يوصل إلى الله، ولكن إلى الله في أي اسم من أسمائه؟ وهذا ما تقدم بحثه مفصلا، الإخوة الذين كانوا في بحث الشفاعة يعلمون. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى كما هو غفور رحيم رؤوف ونحو ذلك، هو أيضا ماذا؟ هو شديد العقاب، هو منتقم، هو جبار. فإذا كلاهما ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، من التزم الصراط المستقيم ومن تنكب عنه وفسق عن هذا الطريق، كلاهما ينتهي إلى الله، ولكن أحدهما ينتهي إلى الله في جنانه ولذاته وهي طريق السعادة، والآخر ينتهي إلى الله ولكن في عقابه وفي نيرانه وآلام نار جهنم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل يلاقي الله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن عندما نقول أن الطريق مختلف فالغاية إما السعادة وإما الشقاوة، أن السعادة إلى الله وأن الشقاوة إلى ماذا؟ إلى غير الله. لا أبدا، السعادة تنتهي إلى الله والشقاوة أيضا تنتهي إلى الله، يعني أن الله كما هو خالق الجنة هو خالق النار، كما أنه في الأول انتهاء إلى الله ولكن في جنانه، في الثاني أيضا انتهاء إلى الله ولكن ماذا؟ في نيرانه وعقابه. وهذه مسألة أساسية، وهو وأن إلى ربك المنتهى، أن إلى ربك الرجعى. لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه إلى ربك المنتهى أو الرجعى مختص بإحدى الطائفتين دون الطائفة الأخرى، بل الجميع يرجعون إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا المعنى يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد السادس صفحة 166، هناك يقول توضيح ذا، وهذا طريق اضطراري. خلينا القام لنا البحث بانه. بل. يقول: وتوضيح ذلك بما يناسب هذا المقام أن الإنسان كغيره من خلق الله سبحانه واقع تحت التربية الإلهية من دون أن يفوته تعالى شيء من أمره، وقد قال تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. لا، هذا مو هذا البحث. شوفوا هنا البحث في صفحة 162 مولانا، هذاك مو 166، خلوه في هذا البحث صفحة 162. يقول: فالثواب الذي يريده الإنسان في مسيره بالفطرة إنما هو عند الله سبحانه يناله المهتدون ويحرم عنه الضلال، ولازم ذلك أن يكون جميع الطرق المسلوكة لأهل الهداية والطرق المسلوكة لأهل الضلالة تنتهي إلى الله سبحانه، وعنده سبحانه الغاية المقصودة، عنده الغاية المقصودة. ولكن وإن كانت تلك الطرق مختلفة في إيصال الإنسان إلى البغية والفوز والفلاح أو ضربه بالخيبة والخسران، وكذلك في القرب والبعد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ألم تر إلى الذين بدلوا؟ بين تعالى في هذه الآيات أن الجميع سائرون إليه سبحانه سيرا لا مناص لهم عن، غير أن طريق بعضهم قصير وفيه الرشد والفلاح، وطريق آخرين ماذا؟ طويل، لا ينتهي إلى سعادة ولا يعود إلى سالكه إلا الهلاك ماذا؟ والبوار. إذن الجميع سالك إلى الله، يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشرية بنحو بعضها ترجع إليه وبعضها لا ترجع إليه، بل الجميع يرجع إليه سبحانه وتعالى. ولكن لا بد أن ينظر الإنسان إلى ماذا يرجع، يرجع إلى الرؤوف الرحيم أو يرجع إلى المنتقم الجبار مثلا. خب، هنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه خب إذا كان الأمر كذلك، يأتي هنا سؤال أساس، وهو أنه فإذا كان السير ضروريا إلى الله سبحانه وتعالى والنتيجة مختلفة، فبعض ينتهي إلى الجنة وبعض ينتهي إلى النيران، فما هو الطريق الأسهل للوصول إلى ماذا؟ إلى القرب الإلهي والخلاص من النار والدخول في حظيرة الجنان والقرب الإلهي. ما هو الطريق الذي تبينه الآية المباركة وتعبر عنه أنه أفضل طريق، كما في ذيل هذه الآية من الروايات الواردة التي سنشير إليها بعد ذلك؟ الآية المباركة تبين هذه النقطة، وهي أن أفضل طريق عليكم أنفسكم. أفضل طريق ما هو؟ هو لزوم النفس، هو معرفة النفس، هو تهذيب النفس، هو تربية النفس، تربية يوصلها إلى الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. إذن الآية المباركة تقول بأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الغاية المقصودة عليه ماذا؟ عليه بلزوم النفس، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه النكتة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إليها في صفحة 165 من نفس المجلد. قال: فأمره تعالى، وإذا كانت الآية قدرت للمؤمنين طريقا فيه اهتداؤهم ولغيرهم طريقا من شأنه ضلال سالكي ذلك الطريق، ثم أمر المؤمنين في قوله عليكم أنفسكم بلزوم أنفسهم، كأن كان فيه دلالة على أن نفس المؤمن هو الطريق الذي يؤمر بسلوكه ولزومه، فإن الحث على الطريق إنما يلائم الحث على لزومه والتحذير من تركه لا على لزوم سالك الطريق، كما نشاهده في مثل قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن الآية ماذا تريد أن تقول؟ تقول مضمون الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعد ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. التفتوا لهذه الآية المباركة، تقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما هي الملازمة؟ ما هي الملازمة؟ الملازمة هذه، وهو أن الإنسان إذا نسي الغاية التي من أجلها خلق يسلك ذلك الطريق الذي توصله إلى الغاية أو لا يسلك ذلك الطريق بعد. ها؟ أنت عندك غاية ولتلك الغاية ماذا؟ طريق. ها؟ فإذا لم تلتفت إلى الغاية ونسيت الغاية تلتفت إلى الطريق بعد أو لا تلتفت إلى الطريق؟ ها؟ تلزم الطريق أو لا تلزم الطريق؟ فلهذا قالت الآية ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني غفلوا عن الهدف. فعندما غفلوا عن الهدف غفلوا ماذا؟ غفلوا عن الطريق الموصل إلى ذلك الهدف. هذه واحدة من الوجوه التي تذكر في كلمات الأعلام لبيان هذه العلاقة الموجودة بين نسيان الله ونسيان ماذا؟ ونسيان النفس. فلهذا السيد الطباطبائي يقول ونسيان الغاية يستعقب النسيان ماذا؟ الطريق المؤدي إلى تلك الغاية. فمن نسي ربه نسي ماذا؟ نسي نفسه، ولم يعد لغده ومستقبل مسيره زادا يتزود به. وهذا معنى ما رواه الفريقان عن النبي من عرف نفسه عرف ماذا؟ عرف ربه. هذه واحدة من أهم المعاني التي تذكر لهذا الحديث الشريف، وهي العلاقة بين معرفة النفس ومعرفة ماذا؟ ومعرفة الله. لأنه بعد أن ثبت من هذه الآية المباركة أن النفس معرفتها يوصل إلى ماذا؟ إلى الله. فمعرفة النفس معرفة ماذا؟ معرفة لله. وبعكس نقيضها، يعني من نسي الله، يعني من نسي الهدف، فإنه سوف ينسى ماذا؟ سوف ينسى الطريق المؤدي للوصول إلى ذلك الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. إذن الآية المباركة لها رسالة واحدة إلى الإنسان، عليكم أنفسكم. الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يمر ماذا؟ من خلال النفس. ومن الواضح أنه النفس لكي تكون طريقا موصلا إلى الله لابد أن يتعرف الإنسان على حقيقة النفس أولا، وعلى حاجاتها ثانيا، وعلى غايتها التي من أجلها خلق الإنسان ماذا؟ ثالثا. فما لم يتعرف الإنسان على نفسه لا يستطيع أن يكملها بنحو يصل من خلال ذلك إلى الهدف، وهو الله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح لنا أن هذه الآية المباركة التي قالت عليكم أنفسكم، يعني عليكم بهذه النفس، عليكم بهذه النفس، عليكم بهذه النفس. هسه هذه النفس بما أصلحها وما هو صلاحها وما هو طلاحها؟ بعد اتضح من الأبحاث السابقة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا لابد أن الإنسان إذا كان باحثا عن الكمال الأبدي واللا متناهي عليه أن يمر من خلال ماذا؟ من خلال الوقوف على معرفة النفس وحقيقة النفس وحاجة النفس وكمالي ونقصي النفس. شوفوا الآن الإنسان عنده قوى كثيرة، واحدة من قواها القوى الباصرة، فإنه إذا لم يعلم ماذا يصلح الباصرة والعين وماذا يعمي الباصرة والعين، لعله يريد أن يصلحها فماذا؟ فيعميها. لماذا؟ لأنه لا يعرف ما الذي يصلحها وما الذي ماذا يعيبها ويعميها. ومن هنا لابد أن يقف على معرفة النفس أولا، وعلى معرفة ما يصلحها ويكملها، وعلى معرفة ما ينقصها ويعيبها. هنا الإنسان لعله من خلال الأبحاث العقلية قد يستطيع أن يقف على بعض الأمور الكلية، ولكن تفاصيل ما يصلح النفس وما يعيبها، التفتوا جيدا، ما يصلحها وما يعيبها مو فقط في هذه النشأة، في هذه النشأة وتلك النشأة التي لها أحكام أخرى ولها قوانين أخرى. لعل هنا شيء يكون مؤنة وتكلفة على الإنسان، ولكن نفس هذه المؤنة والتكلفة يكون ماذا؟ منشأ سعادة أبدية في تلك النشأة. شوفوا الإنسان في هذه النشأة إذا أراد أن يصوم، في الصوم توجد مشقة، الجهاد في سبيل الله توجد فيها مشقة، إعطاء الحقوق الشرعية توجد فيها مشقة للنفس، آلام للنفس، ولكن نفس ما فيه الألم في هذه النشأة هو منشأ ماذا؟ منشأ سعادة أبدية ولا متناهية في تلك ماذا؟ في تلك النشأة. وهذا لا يمكن أن يقوله أو يبينه للنفس إلا الواقف على حقيقة الإنسان، والواقف على حاجات الإنسان، والواقف على ما يربي الإنسان ويخرجه من النقص إلى ماذا؟ إلى الكمال. فلهذا قالت الآية المباركة: إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني. فالكمال في الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي النقطة الأساسية. إذن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى إصلاح النفس وإيصالها إلى الكمال اللامتناهي يمر من خلال ماذا؟ يمر من خلال اتباع الشريعة حرفا بحرف. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية صفحة 40 يوجد عنده بحث قيم هناك، يقول: لكن الحق الذي عليه أهل الحق وهو الظاهر من الكتاب والسنة أن شريعة الإسلام لا تجوز التوجه إلى غير الله سبحانه للسالك إليه تعالى بوجه من الوجوه، ولا الاعتصام بغيره سبحانه إلا بطريق أمر بلزومه وأخذه. هو عين الطريق، كما أن الغاية مشخصة الطريق أيضا ماذا؟ الطريق أيضا مشخص. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الطريق تشخيصه أوكل إلى من؟ أوكل إلى الإنسان. لا، كما أن الغاية واضحة ومعلومة الطريق أيضا شخص من قبل من؟ من قبل العارف بأسرار وجود هذا الإنسان. وأن شريعة الإسلام لم تهمل مثقال ذرة من السعادة والشقاوة إلا بينتها، ولا شيئا من لوازم السير إلى الله سبحانه يسيرا أو خطيرا إلا أوضحتها، فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية 11:31 من سورة آل عمران. وقال سبحانه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. والأخبار في هذا المعنى من طرق أهل البيت مستفيضة بل متواترة. ومما يظهر، التفتوا جيدا، أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع. هذا إنما أنا ذكرت هذه القضية باعتبار أنتم مقبلون على شهر الطاعة، لا تذهبون يمينا ويسارا، هي اسألوا هذا الشخص ما هو الطريق، ذاك الشخص ما هو الطريق، شنو الذكر الأفضل. لا يا أخي، والله وبالله القرآن والرواية وكتب علمائنا لم يحتج الإنسان شيئا للوصول إلى الكمال النهائي إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مذكور في، سواء على مستوى الواجبات أو المستحبات، على مستوى المحرمات أو المكروهات. قال: وقد عرفت أن هذا الكمال أمر مشكك ذو مراتب، ونعم ما قال بعض أهل الكمال: إن الميل من متابعة الشرع إلى الرياضات الشاقة فرار من الأشق إلى الأسهل، لا فرار من الأسهل إلى الأشق. سيد الطبطبائي يقول: أولئك الذين يبحثون عن الرياضات الشاقة ليصلوا إلى النتيجة بسرعة، ويهربون من الرياضات الشرعية عن هذه الواجبات والمحرمات، هذا فرار من الأسهل إلى ماذا؟ فرار من الأشق ماذا؟ إلى الأسهل. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الإنسان إذا ترك كل شيء وجلس في مكان منعزل ولا يرى محرما، هنا لا يرتكب حراما، صحيح لا يرتكب، ولكن أيهما أشق على الإنسان؟ أن يكون أمامه حرام ولا يرتكبه، أو أن لا يكون موضوع للحرام ولا يرتكبه؟ ها؟ مشايف أنت البعض ينعزل في مكان فيترك كل شيء فيتصور أن الكمال ماذا؟ في ذاك. لا، يقول هذا هو الأسهل، الأشق هو ماذا؟ الأشق هذه الرياضات الشرعية، لأنه أنت في 70 سنة لابد ماذا؟ أن تجاهد نفسك، بخلاف ما لو مثلا، أضرب مثال أوضح من هذا، الإنسان يعمي عينه وبعد يرى الحرام أو لا يرى الحرام، صحيح أنه عندما أعمى نفسه تألم أو لم يتألم، ولكن ألمه كان لساعة واحدة وانتهى. أما من يملك العين وسبعين سنة لا ينظر إلى حرام وإلى محرم، أيهما أسهل، هذا أو ذاك؟ ها؟ أيهما أشق، هذا أو ذاك؟ من الواضح الذي يملك العين ولا يرى الحرام ولا ينظر إلى الحرام هذا أشق ممن يعمي ماذا؟ يعمي عينه. فلهذا يقول: أن الميل من متابعة الشرع إلى الرياضات الشاقة فرار من الأشق إلى الأسهل، فإن اتباع الشرعي قتل مستمر للنفس، مراد من النفس هنا هو الهوى، النفس الأمارة بالسوء، دائمي ما دامت موجودة، والرياضة الشاقة قتل دفعي وهو أسهل من القتل ماذا؟ المستمر والدائم. وبالجملة فالشرع لم يهمل بيان كيفية السير من طريق النفس إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنا مرارا ذاكر للإخوة في هذا المجلس هنا وفي مجالس أخرى، أنا شخصا ذهبت إلى مجموعة من الأكابر الذين واقعا وصلوا إلى مقامات عالية، عندما كنت أسألهم عن العرفان العملي كان هذا جوابهم في جملة واحدة: رسالة عملية ومفاتيح الجنة. هذا الجواب، رسالة عملية ومفاتيح ماذا؟ ومفاتيح الجنة. يعني أنت اعمل بمقتضى الرسالة العملية، شنو أكو بها واجبات اعملها، شنو أكو مستحبات بينك وبين الله. إذا نعمل هذا الذي يوجد الآن، إذا نعمل بالرسالة العملية يوجد هذا اللغط اللي الآن موجود في الساحة بعد، من الغيبة، من الاتهام، من إسقاط أعراض الناس، هذه كلها من شاوها ماذا؟ عدم الالتزام بالموازين الشرعية. وانتو هذه خلي يكون هناك التزام بالموازين الشرعية، فماكو هذه المشاكل. رسالة عملية و كتاب مفاتيح الجنان للدعاء. طبعا لا أريد أن أقول بأن القرآن محذوف، ها لا يروح على ذاك في محله المناسب له، لا، رسالة عملية الإنسان ويحتاج إلى الدعاء، وهذا موجود في مفاتيح الجنان. على أي الأحوال، هذا ما يذكرها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في محله. ولكن أهم نقطة في تربية النفس مولانا هي الإيمان الصحيح، أهم نقطة هذه، لأن الإيمان الصحيح هو الذي يوجد عند الإنسان الملكات المناسبة لها، فإذا وجدت الملكات المناسبة لها تصدر الأعمال من الإنسان من غير كلفة ومن غير مؤونة. والإيمان الصحيح فرع ماذا؟ فرع العلم والمعرفة. الإنسان إذا لم يكن عنده علما صحيحا فإيمانه أيضا لا يكون صحيحا، وإذا لم يكن عنده إيمان صحيح فالملكات أيضا لا تكون على ما ينبغي، وإذا لم تكن الملكات موجودة فالعمل أيضا غير موجود. المهم هو الإيمان، والإيمان فرع العلم والمعرفة. فلهذا أنتم وجدتم في أبحاث الشفاعة أن الآيات والروايات دلت أن الله سبحانه وتعالى إذا ارتضى إيمان الإنسان فإنه ينجو في الآخر، وإن كان من حيث العمل خلط عملا صالحا وآخر ماذا؟ سيئا. ولكن الإنسان إذا كان عمله صحيح، ولكن إذا كانت ملكاته لا سمح الله غير صحيحة رذائل، وإذا كان إيمانه إيمانا باطلا وغير حق، فمثل هذا العمل لا ينجي الإنسان من النار ولا ينجي الإنسان من الهلاك. الإنسان قد ينفق في سبيل الله، ولكن في وجوده توجد ملكة الحير، توجد ملكة البخل، وفي بعض الأحيان يعطي ماذا؟ شيئا. مثل هذا الإعطاء لا قيمة له. نعم، إذا وجدت في الإنسان ملكة السخاء، ملكة الإنفاق في سبيل الله، هذه لها قيمة، وإن لم يكن عنده شيء ماذا؟ ينفقه على الناس. فلهذا ورد في الروايات نية المرء خير من عمله، لأن العمل بما هو عمل، يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم، يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ونحو ذلك. إذن المدار كله على الإيمان، على الملكات، لا على الأعمال بما هي أعمال. دور الأعمال إيجاد الملكة أو تثبيتها وتقوية ماذا؟ تلك الملكات. الأعمال بما هي أعمال ليست لها تلك الأهمية، وإنما الأهمية للأعمال أنها لإيجاد ملكة عند الإنسان، يعني يعطي ينفق ثم ينفق حتى توجد عنده ماذا؟ ملكة السخاء، ملكة الجود، أو ينفق ثم ينفق حتى يثبت هذه الملكة، حتى يقوي ويكمل هذه الملكة. فلهذا تجد العرفاء هذه تعبيراتهم، يقولون أنه يوجد للإنسان يوم القيامة جنة الأعمال وجنة الصفات والملكات وجنة ماذا؟ وجنة العقائد والإيمان. فلهذا عندهم أيضا جنة اللقاء وجنة الصفات والأسماء وجنة ماذا؟ وجنة الأعمال، ويعتبرون جنة الأعمال أدون المراتب وأضعف المراتب التي هي لعموم الناس. أما ما فوقها جنة الملكات، ما فوقها جنة اللقاء وجنة الذات، في قبال ذلك أيضا كذلك عندنا جحيم الأعمال وجحيم الملكات وجحيم ماذا؟ وجحيم العقائد. فالذي كانت عقائده باطلة هذا آلامه أكثر ممن كانت عقيدته صحيحة ولكن ملكاته رذيلة، والذي كانت ملكاته رذائل
هذا عذابه أشد ممن كانت أعماله فقط ماذا؟ رذيلة. وهذا البحث مفصلا تعرض له السيد الإمام قدس سره الشريف في كتاب 40 حديث في الحديث الأول في جهاد النفس. هناك ميز بين أقسام الجنان وبين أقسام ماذا؟ النيران التي يصاب بها الإنسان هناك يوم القيامة. على هذا الأساس يتضح لنا لماذا أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لماذا؟ لأن الشرك مرتبط بعالم ماذا؟ لا بعالم الملكات ولا بعالم الأعمال، بل بعالم الاعتقادات والإيمان، وهذه هي أشد على الإنسان. ومن هنا في أبحاث الإمامة نحن ذكرنا للإخوة أن الإنسان في المرحلة الأولى لابد أن يصحح اعتقاداته، اعتقاده في التوحيد، اعتقاده في الإمامة، اعتقاده في العدل، اعتقاده في النبوة، هذه التي نعبر عنها بأصول ماذا؟ بأصول الدين، بأصول المذهب. هذه لابد أن تصحح جيدا، وهذه هي التي تنشأ منها الملكات، ومن الملكات ماذا؟ الأعمال. يبقى عندنا بحث أو بحثين إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من أبحاث النفس، وهي الروايات الواردة في معرفة النفس. الروايات الواردة في ذلك كثيرة، منها هذا الحديث المشهور الذي رواه الفريقان، وهو من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقول رواه الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث مشهور، وقد ذكر بعض العلماء معنى الحديث أنه من تعليق المحال، لأنه حيث لا يمكن معرفة الله إذا لا يمكن معرفة ماذا؟ معرفة النفس. بيانه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.